بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. هذان الحديثان حديث أنس رضي الله عنه أخرجه مسلم، وأخرجه البخاري، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. إذن أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وأما حديث أبي ذر فقد انفرد به مسلم عن البخاري. نأتي إلى فوائد هذين الحديثين. ليس هناك من الألفاظ ما يحتاج إلى بيان، نشرع مباشرة في فوائد الحديثين. أولا، الحديثان يدلان على تحريم البصاق في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك ماذا؟ خطيئة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البزاق في المسجد خطيئة. والخطيئة يعني معصية، والمعصية يترتب عليها الإثم. إذن البزاق في المسجد محرم. ولما في ذلك من الاستهانة في بيوت الله جل وعلا. ولا يعني الأمر بدفن البصاق الذي يكون في المسجد أن البصاق مرخص فيه، لا. الآن هناك كبائر لها كفارات، صح؟ هناك كبائر، هل وجود الكفارة يعني أن هذه ليست محرمة؟ لا. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لمن وقع في مثل هذا الخطأ أن يكفره بدفنها. وقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الحصباء، ولذلك كان إذا وقعت النخاعة فيه فإنها تدفن. أما اليوم والمساجد مفروشة فإن البصاق فيها أشد إثما. لماذا؟ لأنه مثل هذه الفرش يكون أثر البصاق فيها أشد من الرائحة ومن اللون وإلى غير ذلك. على أنه يقال وتقدم أيضا أن البصاق في المساجد لا يجوز، لكن لو اضطر الإنسان مثل هذا فإنه لا بد أن يكفر ذلك بدفنها، لئلا تعلق بثوب أحد فتؤذيه، أو ببدنه فتؤذيه. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنها. وجاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. والحديث رواه أحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة رحمة الله تعالى على الجميع. أما مع عدم الاضطرار فإنه لا يجوز بحال. والحمد لله اليوم البدائل كثيرة، ويستطيع الإنسان بهذه المناديل الموجودة والمتوفرة في المساجد أو يرده بثوبه كما تقدم في الدرس السابق. الفائدة الثانية، نقول حديث أبي ذر رضي الله عنه دليل على فضل إماطة الأذى عن الطريق، وأنها من محاسن أعمال هذه الأمة، وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من محاسن أعمال هذه الأمة فالعكس بالعكس، فإن وضع الأذى في طرقات المسلمين من مساوئ هذه الأمة أيضا. ولذا ينبغي لا يتهاون في مثل هذا، فلا ينبغي الإنسان أن يتهاون في وضع الأذى في الطرقات ونحو ذلك، لأن هذه الطرقات مصالح المسلمين العامة، فكما أن لك حق في ذلك فأيضا لغيرك من المسلمين له حق في هذا. الحديث الذي يليه وهو حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع، أي النبي صلى الله عليه وسلم فدلكها بنعله اليسرى. عبد الله بن الشخير رضي الله عنه لم تمر معنا ترجمته من قبل، هو عبد الله بن الشخير بن عوف بن مالك بن بني عوف بن صعصعة، له صحبة سكن البصرة ولم يكن مكثرا من رواية الحديث. روى عنه أبناؤه الثلاثة، له ثلاثة أبناء، هؤلاء الثلاثة هم من أشهر من روى عن عبد الله بن الشخير، أشهرهم مطرف، وهذا روى عن أبيه شيء كثير. وأنت حينما ترى الشخص يروي عنه أبناؤه ويعرفون بالحديث أيضا، فاعلم أنهم كانوا يهتمون بتربية أبنائهم وينشؤونهم النشأة الصالحة، حتى يظهر منهم من يهتم بالدين ورواية الحديث وطلب العلم وتبليغه ونحو ذلك. مطرف هو أشهر الرواة عن أبيه، ثم بعد ذلك يزيد، ويزيد هذا أصغر من مطرف بعشر سنوات، ثم أقلهم هانئ هو أقلهم. ومطرف أيضا وهو ابن عبد الله بن الشخير كان ثقة عابدا معروف بالعبادة، فجمع بين العلم والعبادة. هذا الحديث حديث عبد الله بن الشخير أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري وأخرجه أبو داود. نأتي إلى فوائد هذا الحديث، من يعطيني فائدة من فوائد الحديث؟ أريد منكم فوائد هذا الحديث. نعم 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 أحسنت، أن من بصق فإنه يكون ذلك ماذا؟ أن المصلي إذا صلى فالمرخص له في جهة البصق أن يكون تحت قدمي اليسرى، وهذا تقدم معنا في الدرس السابق، أو عن الجهة اليسرى، وهذا مشروط بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون ذلك في مسجد، والشرط الثاني أن لا يكون عن يساره أحد، لا يكون عن يساره أحد. طيب لا يوجد هنا تكفير، ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كيف يكون، كيف تكون إماطة هذا الأذى بدلكها. نعم كيف؟ احترام المساجد. طيب جيد، من الفوائد أن نقول الحديث دليل على أن النخاعة طاهرة، هذا الدليل على أن النخاعة طاهرة، ولو لم تكن طاهرة لما دلكها النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه اليسرى، واضح؟ لو لم تكن طاهرة لما دلكها النبي صلى الله عليه وسلم بقدمه اليسرى، بدليل ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى مرة وجاءه جبريل وأخبره أن في عليه أذى، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلع عليه. ولو كانت هذه النخاعة تعتبر من النجاسة والأذى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدلكها بقدمه اليسرى.
وفي ملابسه،
اي نعم، وكذلك في ملابسه كما تقدم في الدرس السابق. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على مشروعية الصلاة بماذا؟ بالنعال، لقوله فدلكها بنعله. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن الحركة اليسيرة في الصلاة ماذا؟ جائزة، فإن الدلك لابد أن يكون في حركة يسيرة، واضح؟ ومن فوائد الحديث أن إخراج الحرف والحرفين إذا كان لحاجة فإنه حينئذ لا يبطل الصلاة، فإن النخاعة لا بد أن يخرج معها حرف أو حرفين، واضح؟ لا بد أن يخرج معها حرف أو حرفين، التنخع لا بد أن يخرج معه حرف أو حرفين، هذا فيه دلالة على أن المصلي إذا احتاج لذلك كان يتنحنح على سبيل المثال، أو يكح على سبيل المثال، أو يعطس على سبيل المثال، أو يتنخع كما في حديث الباب، فإن هذه أفعال يحتاجها المصلي، ومع ذلك يخرج حرف أو حرفين ليس من جنس الصلاة، ومع ذلك الصلاة صحيحة. ثم الحديث الذي يليه حديث عائشة، حديث سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. وهذا الحديث أخرجه مسلم والبخاري والترمذي النسائي الذي روى عن أنس رضي الله عنه هو سعيد بن يزيد. هذا سعيد بن يزيد اسمه سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي البصري، ثقة، وثقه غير واحد من أهل الحديث، وثقه ابن معين، ووثقه النسائي وابن سعد والعجلي وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات. نأتي لفوائد هذا الحديث. فائدة الأولى، الحديث دليل على مشروعية ماذا؟ الصلاة بالنعال. الحديث دليل على مشروعية الصلاة بالنعال، بل جاء في سنن أبي داود ما يدل على أن هذا الأمر مرغب فيه، مرغب فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، ولا خفافهم. وتطبيق هذه السنة يكون بماذا؟ في الأماكن التي تؤمن فيها الفتنة، ولا يقال أن الإنسان يطبق هذا في المساجد، لأن هذا يحدث فيه مفاسد. من المفاسد أن هناك من لا يفقه هذا، ربما يقول لك: أنت لا تحترم المسجد، كيف تدخل تصلي فين عليك؟ حتى وإن قلت أنا ننظف علي ونعالي نظيفة وليس فيها أي شيء من الأذى، ما يتسخ فيه المسجد أبدا، ونظفها قبل دخولي للمسجد، فإنه هذا يحدث فتنة لبعض الناس. طيب، إن فرضنا أن هناك طالب علم وبيّن للناس أن هذا من السنة وبدأه والناس آمنوا هذه الفتنة، فإنه أيضا نقول هناك مفاسد أخرى. من المفاسد ماذا؟ أن يتعود الناس يصلون بنعالهم. نعم، هناك أناس ربما يحافظون على نعالهم من الأذى قبل أن يدخلوا المسجد، لكن هذا ربما لا تتحكم فيه في كل جماعة المسجد، فإن هناك من العوام من ربما يتهاون في تنظيف عليه ويغفل عن ذلك، ثم يحدث فيها في هذه المساجد أذى واتساخ ونحو ذلك. وعلى هذا نقول: لا تطبق في المساجد حتى وإن أمنت الفتنة، فإن هناك مفسدة أخرى، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولشيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه قصة في هذا. مرة أمر الناس بأن يأتوا ويصلوا في نعاله، وقال لهم أن هذا من السنة. يقول: فصار الناس يدخلون في الجمعة، في الجمعة بنعاله، وأصبح المسجد مليء بالنعال، وأصاب المسجد أذى حينئذ. يقول: فنهيت الناس حينئذ وأخبرتهم بالمفاسد التي ربما تحصل، وأن الإنسان لا يفعل مثل هذا الأمر. طيب، لكن الإنسان يستطيع أن يطبق مثل هذه السنة في بيته على سبيل المثال، يستطيع أن يطبقها في البر في رحلاته على سبيل المثال ونحو ذلك. وإذا أمنت الفتنة فإنه حينئذ تبقى السنة في محلها. ثم الحديث الذي يلي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى عالمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بأنبجانية، طبعا هنا بالتاء مربوطة، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. جاء في رواية بأنبجانية أبي جهم. هذا الحديث أخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قوله خميصة ذات أعلام، خميصة ذات أعلام أي خميصة، طبعا الخميصة هي الكساء العريض، واضح؟ ذات أعلام أي ذات خطوط، نسميها مقلمة، يعني ليست سادة، ليست كساء ذو لون موحد، وإنما هناك خطوط فيه. طيب، قوله طبعا هذه الخميصة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية من أبي جهم، من أبي جهم. أبو جهم هو عبيد أو عامر ابن حذيفة القرشي العدوي، اختلف في اسمه، قيل عبيد وقيل عامر ابن حذيفة القرشي العدوي، أسلم عام الفتح وطال عمره حتى أدرك الزبير، خلافة الزبير رضي الله عنه، فأدرك أبو جهم هذا أدرك بناء الكعبة زمن الجاهلية وأدرك بناءها بعد ذلك في الإسلام، وله مكانة وحظوة عند أهل عند قريش على وجه الخصوص، وهو أحد الأربعة التي كانت قريش تأخذ عنهم الأنساب. وروي عنه أنه قال: تركت الخمرة في الجاهلية وما تركتها إلا خوفا على عقلي. هذا قبل مجيء الإسلام، يقول تركت الخمر في الجاهلية وما تركتها إلا خوفا على عقلي، أي أن فطرته هي التي قادته لترك الخمر. توفي في آخر خلافة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى هذه الخميصة التي جاءته هدية من أبي جهل؟ قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل، أي رد الهدية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هنا الرد رد الهدية إنما لسبب، ومع ذلك تطييبا لقلب أبي جهل قال: أتوني بإنبجانية من؟ أبي جهل. والإنبجانية هي نفسها، هي كساء لكن ليس مخططا وإنما سادة، واضح؟ ذو لون واحد. وتطيبا لقلب أبي جهم فإنه رد عليه الخميصة وأخذ منه الإنبجانية من أجل أن لا يكون في قلبه شيء من أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته. طيب، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، قال: فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. وألهتني أي أشغلتني. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. أول فائدة نقول: الحديث دليل على أهمية اجتناب المصلي كل ما يشغله ويلهيه من نقوش أو كتابات، وسواء كانت هذه الكتابات أو النقوش على الفرش أو على الجدران ونحو ذلك، لأن هذا مما يذهب خشوع المصلي ويلفت نظره ويسترسل بفكره. طيب، والفائدة الثانية أن نقول: حديث دليل على أهمية صيانة المساجد عما يشوش على المصلين من الزخرفة والكتابات على الجدران أو غيرها مما يعلق فيشغل المصلين، وكذلك الفرش التي تنسج التي فيها في نسجها شيء من الزخارف والتصاوير والأشكال التي ربما تشغل أبصار المصلين وأذهانهم. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن إذا كان هناك سبب شرعي في رد الهدية أنه يبين هذا السبب الشرعي، وأن هذا ليس خلاف هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قد يهدى للإنسان هدية وهناك سبب شرعي في ردها. النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الهدية وهناك سبب شرعي، وهو أن هذه الخميصة ألهته وأشغلته في صلاته. وكذا نقول: من كان هناك أهدي له وهناك شيء شرعي منعه من أخذ هذه الهدية فإنه لا بأس أن يردها، وربما يستأنس بهذا الحديث فيقول للمهدي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الهدية لأن هناك شيء شرعي يتعلق به. فمثلا هناك من الناس من يهدى له وهو في مقام التعليم على سبيل المثال، يهدى إليه من قبل الطلبة، والهدية الطالب لأستاذه من غير سبب. هناك أسباب، مثلا قد يكون مريض، قد يكون هناك سبب يعني عرف عند الناس لا بأس في الإهداء، وكان عرف الناس أن يهدوا في مثل هذه المواطن فلا حرج حينئذ. لكن لا يكون هناك سبب فالهدية في مثل هذه المواطن تعد رشوة. بعض الناس ربما يتحرج ويقول: أنا مثلا كيف أرد الهدية وهذا هدي نبوي أو غير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هدية. نقول: لا، كان هناك سبب شرعي في ردها فلا بأس أن تردها وتبين له السبب في ذلك وتطيب خاطره بأمر آخر. نأتي إلى الحديث الذي يليه، هو آخر حديث معنا في درسنا اليوم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. وعند البخاري قال نافع، وهذا نافع من طلاب ابن عمر، قال: كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه لا يسمع قراءة الإمام. وورد في الصحيحين نحوه من حديث أنس رضي الله عنه، ونحوه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. عندنا عدة حديث هنا. عندنا حديث عائشة, عندنا حديث ابن عمر وحديث أنس وحديث عائشة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه مسلم والبخاري, وأما حديث أنس فأخرجه مسلم والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. وأما حديث عائشة أخرجه غير مسلم, البخاري وأخرجه أبو داود. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديث. إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة, الناس متى يتعشون؟ الآن بعد الصلاة وقبل ما بطلها متى يتعشون أول؟ نبي الخبر القديم جدا, أنت مدرك لهذا الأمر, بعد المغرب. وأدركتم العشاء قبل المغرب؟ قبل المغرب كانوا يتعشون أول أحيانا. وهذا موضوعه الصحيح, العشاء يكون قبل المغرب. لماذا سمي عشاء؟ لأنه يكون ماذا في مصر هكذا يتعشون متى؟ الريفية بعد المغرب. أنا أريد قبل المغرب يحصل
قليل بعد المغرب.
هو لماذا سمي عشاء؟ لأنه يؤكل في وقت العشي, وقت العشي هو آخر العصر, وسمي عشاء من هذا. بعض الناس يقول عشاء لأنه سمي على صلاة العشاء, لا ليس لها علاقة. هو سمي عشاء لأنه يؤكل في وقت العشي, وقت العشي إذا قيل العشي فالمراد به العصر, لأنهم كانوا يشتغلون النهار كله ثم بعد ذلك يأتون آخر النهار ويفرغون لأكلهم يتعشون, ثم يصلون المغرب وينتظرون قليلا يصلون العشاء وينام. وكان غداءهم في أول الأمر قبل صلاة الظهر, ثم بعد ذلك انتقل مكان العشاء وصار بعد المغرب. وأظن الآن هناك بعض يعني الناس لا زالوا متمسكين بهذا الوقت في أكل العشاء, إلى أن أصبح اليوم نأكله بعد صلاة العشاء. بل أصبح الأمر الآن أشد وأشد, صار يتأخر في هذه الأكلة, وفي هذا من المفاسد الشيء الكثير. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحديث بعد العشاء, بعد صلاة العشاء, وكره ذلك لأن هذا وقت نوم. طيب, كان يكره النوم قبلها يعني صلاة العشاء والحديث بعدها, لأنهم كانوا يصلون العشاء وينامون بعد ذلك. ولذا كانت من أشد الصلوات على المنافقين صلاة الفجر والعشاء, لأن كلاهما يقعان في وقت نوم. ربما الآن لا تشق علينا صلاة العشاء, لكن في السابق كانوا ينهكون في أعمال آخر النهار ثم يصلون المغرب وينتظرون صلاة العشاء, وكان انتظار صلاة العشاء فيه من المشقة ما فيه. وكان يتخلف المنافقون حينئذ لأنهم لا يرون في صلاة العشاء ولا يفقدهم أحد فيتخلفون. أما المغرب فكانت هناك رؤية بسيطة, يقول وإن أحدنا لا يبصر مواضع نبله, يعني بصلاة المغرب. أما العشاء فلا يرى الناس حينئذ فيتخلف المنافقون. على كل حال ثم انتقلت وصارت صارت أكلة العشاء بعد صلاة المغرب, ثم انتقل في زمان اليوم صار أغلب الناس يأكلون بعد صلاة العشاء, وصار الناس الآن يتأخرون أكثر وأكثر. قوله صلى الله عليه وسلم فابدأوا بالعشاء, الأمر هنا أمر ندب ليس أمر وجوب, وهذا قول الجمهور. ابن حزم رحمة الله تعالى عليه يقول الأمر هنا للوجوب, وأن من قدم له العشاء وذهب للصلاة فصلاته باطلة, وهذا قول مرجوح. هذا قول مرجوح, صحيح أن الصلاة صحيحة بل نقل الإجماع, نقله ابن عبد البر أن الصلاة صحيحة. حتى في قوله لا صلاة بحضر الطعام, لا صلاة أي لا صلاة كاملة, ابن حزم يقول لا صلاة صحيحة, يقول صلاة باطلة لو قدم العشاء وهو يشتهي ثم أقيمت الصلاة فإنه لا بد أن يبدأ بالعشاء, ولو بدأ بالصلاة فصلاته باطلة. هذا على قول ابن حزم. وقول الثاني وقول الجمهور أنها صلاة صحيحة, وهو الراجح. قال ولا هو يدافعه الأخبثان، والأخبثان هما البول والغائط، ومعنى يدافعه أي يدفعهما عن الخروج، وهما يدفعانه عن الشغل بغيرهما ليخرجا. هذه فوائد هذا الحديث، ونختم درسنا اليوم بالفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على النهي عن الصلاة حال حضور الطعام، النهي عن الصلاة حال حضور الطعام الذي يريد أكله، لأنه قد يحضر الطعام والإنسان غير مشتهي له ولا يقول أنا حضر الطعام إذا أترك الصلاة. لا، لو نظرت إلى العلة لعلمت لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نبدأ بالأكل قبل الصلاة إذا حضر سويا، لأن الإنسان لو ترك عشاءه طعامه وذهب يصلي لصار فكره مشغول بهذا الطعام وذهب الخشوع، واضح؟ والخشوع مطلوب في الصلاة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن يقضي نهمته من هذا الطعام ثم بعد ذلك يذهب ويصلي. طيب، ثم أيضا مما يرجح هذا الفعل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا أكل الطعام وهو حاضر، طبعا لا بد أن يكون لهذا الطعام شرطان، الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، قال لا صلاة بحضرتي الطعام، والشرط الثاني أن يكون نفسه تشتهيه. طيب، هنا إذن يتعلق فيه الحكم المراد في هذه الأحاديث، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبدأ بالأكل قبل الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا بدأ بالطعام قبل الصلاة تحققت المصلحتان، المصلحة الأولى أنه تحقق الخشوع في الصلاة، واضح؟ المصلحة الأولى أنه تحقق الخشوع في الصلاة، والمصلحة الثانية أنه قضى نهمته من هذا الطعام. طيب، لو قال شخص الطعام سيحضر بعد ثلث ساعة، هو يطبخ الآن وأنا أشتهي، هل يتعلق به الحكم هنا؟ لا، لأن الطعام لم يحضر. طيب، لو قال بقي دقائق يسيرة ويحضر الطعام، نقول هذا في حكم الحاضر. لو قيل مثلا بقي ثلاث دقائق وقيمت الصلاة وبقي ثلاث دقائق والطعام يكون حاضر، حينئذ نقول لا بأس أن تترك الجماعة وينتظر هذا الطعام، لأن هذا اليسير بحكم الحاضر، حكم الطعام الحاضر. طيب، وقوله حتى يفرغ منه دليل على أنه ليس مراد فقط أن تأكل لقمة ولقمتين أو ثلاث تسد فيها هذا الجوع وتذهب تصلي، لا، حتى يفرغ أي حتى يقضي نهمته، حتى يشبع. طيب، ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على النهي عن الصلاة حال مدافعة الأخبثين البول والغائط للعلة السابقة، لأنه إذا دافع الأخبثين وذهب وصلى فإنه حينئذ يكون غير حاضر، القلب وخشوعه يذهب حينئذ، ومع ما في ذلك من الضرر في حبسه للبول والغائط، فيقدم حينئذ قضاء الحاجة على الصلاة حتى لو أدى ذلك لفوات الجماعة أو فوات الصلاة في أول وقتها كما في الطعام تماما. طيب، لكن بعض الناس يقول أنا أحس بوجود البول والغائط لكن ليست هناك مدافعة، فهل أنا إذا صليت حينئذ أنا قد وقعت في هذا النهي؟ نقول لا، وإنما المقصود المدافع، لأن المدافع هي التي تذهب الخشوع، مدافعة هي التي تذهب الخشوع وحضور القلب، والحكم مترتب على هذا. طيب، إن ترتب على قضائه للحاجة أنه ليس فقط تفوت الجماعة ويفوت الصلاة في وقتها، لا، يفوته ربما الوقت كله ويخرج الوقت وهو لا يزال يقضي حاجته، فهل يعجل على نفسه ويدرك الوقت، أو أنه يقضي حاجته حتى لو فات الوقت وخرج؟ لأهل العلم في ذلك قولا، القول الأول هو قول جمهور العلماء أنه يخرج ويدرك الوقت، أنه يخرج ويدرك الوقت، والقول الثاني أنه يقضي حاجته حتى لو خرج الوقت، القول الأول هو قول جمهور العلماء، والقول الثاني هو قول ابن حزم وحكاه النووي عن بعض الشافعية، والراجح والله أعلم هو القول الثاني، هو القول الثاني. لماذا؟ لأنه في هذا هو معذور، هو معذور. ومن فوائد الحديث نقول ألحق العلماء بمدافعة الأخبثين كل ما يشغل المصلي مما يشابهه في علة ذهاب الخشوع، كانشغاله بالريح على سبيل المثال التي في جوفه، أو ربما الحر والبرد الشديد الذي لا يخشى معه، أو ربما جوع أو عطش ونحو ذلك. من فوائد هذه الحديث ونختم بها درسنا اليوم، نقول الحديث دليل على قاعدة مهمة، وهي أن مراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما يتعلق بصفتها أو زمانها ومكانها. مرة أخرى، الحديث دليل على قاعدة مهمة، وهي أن مراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما يتعلق بصفتها أو مكانها أو زمانها. من أين نأخذ هذا؟ ما هو الشيء الذي يتعلق بذات العبادة الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الإنسان أن يذهب حينما يكون الطعام حاضر، أو يذهب ويصلي حينما هو يدافع الأخبثان؟ نعم فهد، الخشوع. الخشوع أمر متعلق بذات العبادة، داخل العبادة، فهو أولى من الأمر المتعلق بصفتها كصلاة الجماعة على سبيل المثال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم هذا الأمر، وهو أن نراعي الخشوع على حساب ماذا؟ على حساب صفة الصلاة على وجه الجماعة. واضح؟ أيضا نأخذ مثال على مراعاة المتعلق بذات العبادة يقدم على مكانها على سبيل المثال. لو أن شخصا جاء للصف مبكرا وصار بالصف الأول، لكنه حينما اصطف في الصف الأول وجد من على يمينه رائحته كريهة وربما تذهب بخشوعه، أو ربما على يساره شخص كثير الحركة كطفل صغير ويشغله في صلاته، واضح؟ وتأخر وذهب إلى الصف الثاني وقال أيهما أولى، أن أذهب لهذا المكان الفاضل وهو الصف الأول، أو أنني أتأخر من أجل أن أحقق الخشوع؟ ها، يتأخر من أجل أن يحقق الخشوع. لماذا؟ لأن الخشوع متعلق بذات العبادة، فهو أولى من الأمر المتعلق بمكان العبادة. مثال ثالث يتعلق بالزمان، أخذنا مثال على الصفة، أخذنا مثال على المكان، نأخذ مثال على الزمان. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر حينئذ ماذا؟ من فيح جهنم. الصلاة في أول وقتها ليست فضيلة؟ نقول بل في أول زمنها، في أول وقتها فضيلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة أول وقتها، أول وقتها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند شدة الحر أمرنا أن نبرد بالصلاة، نؤخرها حتى يبرد الجو. هل سيذهب أول وقته ولا لن يذهب؟ سيذهب، لكن الأمر متعلق بذات العبادة وهو الخشوع، لأن الإنسان يصلى في الحر سيذهب خشوع، أولى من المتعلق بزمانه وهو الزمن الفاضل في كون الصلاة تصلى في أول وقتها. وبهذا ننتهي من فوائد درسنا اليوم ومن الدرس عموما. نسأل الله عز وجل فقهنا في دينه. كان هناك أسئلة فلا حرج. طيب، ها كيف؟
توقفنا عن دعوته للصلاة وثم عدنا مرة أخرى لم نستطع أن نؤمن دعوته.
يدعى للإسلام؟
نعم.
قصدك أنه دعوة شخص للإسلام وأنتم مسترسلون معه في قضية إقناعه بالإسلام ثم حضرت الصلاة، ولو انقطعتم لربما ذهب أو ربما أيوة، لا حرج بهذا. لأن التأخير هنا ما دام أنه لا يخرجها عن وقتها وتحقيق مصلحة أخرى فلا حرج، لا حرج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.